بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي، يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة حاء قال وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا إسحاق أيضا قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلم بن أبي الذيال حاء قال وحدثني يوسف بن حماد المعنى قال حدثنا زياد البكائي عن عاصم الأحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال بإسناد يونس كنحو حديثه. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. هذه الأحاديث ترجم لها الإمام النووي بقبله بيان سترة المصلي، يعني ما هو الشيء الذي يصلح أن يكون سترة للمصلي بحيث إذا وضعها لا يضره ما يمر من ورائها ولا يؤثر في صلاته. أما إذا صلى لغير سترة فإن من يمر من بين يديه إما أن يقطع صلاته، وحدد ذلك في هذه الأنواع الثلاثة: المرأة والكلب الأسود، والثالث الحمار. أما إذا مر غير هؤلاء بين يديه وهو يصلي إلى غير سترة فإن هذا ينقص من صلاته، ينقص من صلاته ويعتبر مفرطا في تركه اتخاذ السترة، وليس له أن يمنع مارا بين يديه ما لم يتخذ سترة. فما نراه في هذه الأيام أو في لدى بعض الناس يصلي لغير سترة، وإذا مر إنسان بين يديه منعه، وربما تحرك خطوات ودفعه، وهذا كله من الخطأ. فالأصل أن من يريد أن يصلي يستتر، يضع السترة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك حينما يضع على العنزة بين يديه. فإن وضع السترة أو اتخذ سترة كأن يتخذ الأسطوانة أو العمود، أو يضع بين يديه مؤخرة الرحل، أو يضع بين يديه شيء يبين أنه يصلي، فليس لأحد أن يمر من بين يديه. فإذا أراد إنسان أن يمر من بين يديه يدفعه، يمنعه، فإن أبى دفعه، فإن أصر قاتله، لأنه متعد على المصلي بمروره بين يديه وبين سترته. أما إذا لم يتخذ السترة وصلى هكذا مطلقا فليس لأحد أن فليس له أن يمنع أحدا يمر بين يديه، ويعتبر مقصرا وصلاته تنقص بكثرة أو بمرور من يمر بين يديه. فإن مر بين يديه ما ذكر من الحمار والمرأة والكلب الأسود قطع الصلاة كما جاء في ظاهر الحديث. كل ذلك أدب علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، وكل ذلك عناية واهتمام بالصلاة. فإن من يصلي يقف ناجي ربه، يقف بين يدي ربه يناجيه، فعليه أن يحصن موقفه إذا أراد الصلاة، وتحصين موقفه يكون باتخاذ السترة. فإن اتخذ السترة فأصبح لصلاته لسترته حرمة، ليس لأحد أن يمر بينها وبين المصلي. فإن أراد المرور ينبه، فإن امتنع يدفع ولا مانع من مقاتلته إذا أصر على المرور. لكن ذكرت في درس البارحة أحيانا قد يكون المار معذورا كالمريض وكالمحصور وغير ذلك، أو يكون المسجد مكتظا بحيث لا يتمكن الإنسان من المرور من غير هذا الموضع. فمن باب الرفق بالمار ومن باب الحرص على سترة المصلي، فحينئذ ينبغي للمصلي أن يدنو من سترته، يدنو منها ولو أدى الأمر إلى أن يلتصق بها، ليفسح المجال للمار يمر من ورائه رافعا إضافة بهذا المار إذا كان ثمة ضرورة. وهذه الحركة التي يفعلها هي من أجل مصلحة صلاته، حيث لا يمر أحد بينه وبين سترته، وهي أيضا رأفة بالمار إذا كان محتاجا إلى ذلك، خصوصا إذا كان هذا المار غير مدرك كالأطفال أو الحيوان، حيث لا يدرك وحيث لا يكون مكلفا، فيعالج بمثل هذه الحركة حتى يجنب صلاته من القطع إذا كان المار حمارا أو كلبا أسودا أو كانت امرأة. والمرأة إنما تضطر لأن تمر بين يدي المصلي إذا لم تجد طريقا، فعندئذ بدلا من أن تمر من بين يديه وقد تفتنه وتسبب له انشغالا في صلاته، فإن له أن يفسح لها المجال بأن تمر من خلفه. هو جاء الحديث بقطع الصلاة، وقطع الصلاة غير نقص الصلاة. إذا مر الإنسان يعني من صلى لغير سترة ومر الناس من بين يديه ينقصون من أجر صلاته، لكن لو مر من بين يديه حمار أو كلب أسود أو امرأة فهذا يقطع الصلاة، كما نص دل ذلك أو جاء النص به في الحديث، بمعنى إبطال الصلاة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة مر بنا كثير، وهو من شيوخ الإمام مسلم الذين أكثر الرواية عنهم. عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل، أبو بكر قال ثقة ثبت مصنف شهير، مات سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. قال حدثنا إسماعيل بن علي، وإسماعيل بن علي هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاهم، أبو بشر البصري المعروف بابن علي، قال ثقة حافظ من الطبقة الثامنة، مات سنة 93 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. حول الإمام مسلم الإسناد ليسوق الحديث من طريق أخرى، قال وحدثني زهير بن حرب، وزهير بن حرب هو ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، قال فيه الحافظ إنه ثقة حافظ أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، حيث أخرج له أكثر من 1000 حديث، روى له أصحاب الكتب باستثناء الترمذي، مات سنة 35 و200 للهجرة. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علي، لكن لما اختلف تسميته أبو بكر بن أبي شيبة قال إسماعيل بن علي، وزهير بن حرب قال إسماعيل بن إبراهيم. هذا الذي حمل الإمام مسلم على أن لا يقرن بينهما وينقل رواية كل واحد منهم على حدة. قال إسماعيل بن إبراهيم عن يونس، ويونس هو ابن عبيد ابن دينار العبدي أبو عبيد البصري قال ثقة ثبت فاضل ورع من الطبقة الخامسة مات سنة 39 و100 وروى له الجميع. قال عن حميد بن هلال, وحميد بن هلال هو حميد ابن هلال العدوي أبو نصر البصري قال ثقة عالم توقف فيه ابن سيرين يعني لم يروي عنه قال لدخوله في عمل السلطان, وهذا أمر لا علاقة له بالرواية, من الطبقة الثالثة روى له الجميع. هذا هو هلال, هذا هو حميد بن هلال. قال عن عبد الله بن الصامت, وعبد الله بن الصامت هو الغفاري البصري ثقة من الطبقة الثالثة مات بعد سنة 70 من الهجرة وروى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال عن أبي ذر رضي الله عنه, وأبو ذر هو الغفاري الصحابي المشهور اختلف في اسمه كثير, وأشهر ما سمي به جندب ابن جنادة. قال تقدم إسلامه يعني أسلم قديما وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرا, يعني إذا ما قدم المدينة إلا بعد السنة الثانية من الهجرة. قال ومناقبه كثيرة جدا, مات سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله عنه حيث سكن الربذة وتوفي ثمة, ومر به جماعة من الصحابة معهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حين وافته المنية وقد وضعته زوجته وغلامه على قارعة الطريق, فلما مروا به أخبروا بأنه أبو ذر فقاموا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه, وتذكروا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده, وأن ثمة جماعة من خيار المسلمين يصلون عليه ويدفنونه. وكان أبو ذر رضي الله عنه عندما خرج إلى الشام مع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما اختلف مع معاوية في مسائل وفي قضايا, واستأذن معاوية عثمان رضي الله عنه في أن يخرج أبا ذر من الشام, فدعا عثمان رضي الله عنه أبا ذر, ولما قدم أبو ذر المدينة استأذن عثمان في أن يخرج ليسكن بعيدا عن المدينة, يكتفي بغنيمات يتولى رعايتها يعيش بها إلى أن يوافيه أجله، وخرج إلى منطقة تسمى بالربذة وبقي ثمة إلى أن توفي رضي الله عنه كما قال سنة 32. يقول أبو ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. الرحل الذي يهيأ ويشد على البعير ليركب الإنسان على ظهر البعير، هذا الرحل تنتهي مؤخرته بعصا مثل العمود صغيرة لا تزيد على ذراع أو ربما كانت أقل من ذراع. النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أننا إذا أردنا أن نصلي نضعها بين أيدينا، نغرزها في الأرض حتى يعلم من يمر بأننا نصلي إلى هذه السترة فلا يمر بين يدي المصلين، كما أن هذه السترة يفيد منها المصلي حيث يركز بصره عليها فلا ينأى ببصره ولا يتشتت بصره، وهذا أدعى إلى الخشوع. وكل هذا من فوائد السترة في الصلاة. وأيضا من فوائدها أنه لو أراد المرور يمنع، وأن هذه السترة تكسب الإنسان حرمة في صلاته لا تكون لمن يصلي إلى غير سترة. قال أبو ذر رضي الله عنه إذا قام أحدكم يصلي، وهذا حث من النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يستره إذا كان بين يديه يعني أمامه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل يعني إذا لم يتخذ سترة فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود إن مروا بينه وبين سترته أو مروا بين يديه، بمعنى أن صلاته تنقص وربما تبطل. فإن مر بين يديه غير هذه الأنواع الثلاثة أدى ذلك إلى نقصان صلاته، لكن هذه الثلاثة التي جاء نص الحديث عليها تدل على أنها تبطل صلاته وتقطع صلاته. فليحرص الإنسان على أن يتجنب هذه المواطن التي تتردد فيها هذه الأنواع. أما المرأة فرأينا عائشة رضي الله عنها كما سيمر بنا يعني ردت على أبي ذر وبينت أنها كانت تقع وكانت تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل، وما أنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، بل إنها كانت تصلي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة، إما بجسمها كاملا كما أخبرت أنها تنام على السرير والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، وربما احتاجت إلى القيام فتنسل من السرير حتى لا تزعج النبي عليه الصلاة والسلام ولا تشغله أثناء صلاته. ولم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ولهذا حاول أهل العلم أن يجمعوا بين ما حدثت به عائشة رضي الله عنها وما ذكرت من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لها، حيث كانت تصلي وربما وضعت رجلها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم لضيق المكان ولعدم وجود المصابيح في البيوت، فكان إذا سجد أراد السجود وأحس بقدمها تضيق عليه موضع سجوده كان يغمزها فترفع رجلها. فبعض أهل العلم رأى أن هذا ناسخ لحديث أبي ذر، وأن ما جاء من ذكر المرأة منسوخ في حق يعني الحديث ينسخ هذا الحكم في حق مرور المرأة. وبعض أهل العلم حاول أن يجمع بين الحديثين لصحة الحديثين، فقال مرور المرأة يحمل على أحوال، بأن تكون المرأة مثلا حائضا فإذا مرت أمام الرجل وهي على هذا الحال تقطع من صلاته. وبعضهم حمل ذلك على أن مرور المرأة بين يدي الرجل وهو يصلي ربما أدى إلى انشغاله، لأن المرأة فتنة فيفتتن بها الرجل، وربما انشغل ذهنه بتأملها أو شغل فكره بأمور تتعلق بالنساء بسبب مرورها بين يديه، فيؤدي ذلك إلى نقصان صلاته وربما أدى إلى بطلانها. فجمعوا بين رواية عائشة رضي الله عنها بأن هذا لما لم يكن محل شغل، وحيث إنها كانت نائمة في مكان مظلم ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت لحالها، حيث إنه يناجي ربه ويصلي من الليل، فيحمل هذا على خصوصية، يعني إن فعل عائشة خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويبقى الحكم على عمومه، وهو أن مرور المرأة بين يدي الرجل أثناء صلاته تقطع صلاته. ومنهم من حمل ذلك على حالة خاصة كما ذكرنا، وكل اجتهاد من أهل العلم رحمهم الله في الجمع بين هذه الروايات، والله أعلم. قال فإنه يقطع صلاته الحمار، وهذا أيضا ظاهره أنه يتعارض مع حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي مر بنا، وهو أنه قدم في يوم منى جاء يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام وقد ركب أتانا، فلما بلغ موضع الصلاة نزل من الأتان ومشى بين يدي الصف وترك الأتان ترتعوا، فهذا يحمل على أن هذا الحمار لم يمر بين يدي المصلين ولم يقطع صلاتهم، وإنما مر من وراء السترة، ومروره من وراء السترة لا يؤثر في على صلاة المصلين، ولأنه كما مر بنا إن سترة الإمام سترة لمن خلفه. فيبقى حديث أبي ذر على ظاهره، ويحمل على أن الأتان أو الحمار إذا مر من أمام المصلي الذي لم يتخذ سترة فهذا الذي يقطع الصلاة، أما إذا اتخذ سترة ومر الحمار من وراء السترة فلا أثر إن شاء الله. وأما الكلب الأسود فقد جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنهما يشعر بالعلة التي من أجلها تبطل صلاة المصلي، ذلك لأن الكلب الأسود شيطان، أي إن الشيطان يتمثل في صورة الكلب الأسود، ولما كان الشيطان حريصا على إبطال صلاة المصلي فإنه يفعل ذلك ليبطل صلاة المصلي، ولهذا على الإمام على المصلي أن يتخذ السترة ويمنعه من المرور بين يديه. قال أبو ذر رضي الله عنه: والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ يعني لماذا خصصت وقيدت الوصف بالكلب الأسود؟ فلو مر بين يدي المصلي غير هذا النوع من الكلاب الذي يحمل ألوانا غير اللون الأسود. قال: قلت: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان، حيث إن الشيطان يتمثل فيه، والشيطان حريص على أن يبطل صلاة العبد، وعدم اتخاذ السترة فيه تساهل من المصلي يؤدي إلى قطع الصلاة لانشغاله بمن يمر من بين يديه. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله أحاديث وطرقا هي كلها متابعات للطريق الأول لحديث أبي ذر، مما يدل على شهرة هذا الحديث وأن علماء الحديث تلقوه بالقبول، وأنهم رووه بطرق متعددة تنتهي إلى أبي ذر رضي الله عنه. من هذه الطرق رواية شيبان بن فروخ قال: حدثنا سليمان بن المغيرة. أما شيبان بن فروخ فقد مرت بنا ترجمته أيضا، وهو شيبان بن فروخ أبو شيبة الحبطي الأبلي أبو محمد، قال عنه: إنه صدوق يهم ورمي بالقدر. وقال أبو حاتم: اضطر الناس إليه أخيرا، ومن صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 35 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي. وقد ذكرت في درس ماض إن رواية الإمام مسلم له وحرصه على أن يروي عنه بالرغم من أنه وصف بأنه صدوق يهم، لأن في هذا علو في سند مسلم، فالراوي من الطبقة التاسعة. من الطبقة التاسعة، والطبقة التاسعة مسلم لم يدركهم، يعني لم يدرك كثير منهم، لكن لما تأخرت وفاة شيبان، لأن علماء الطبقة التاسعة جلهم مات قبل 200، ومن تأخر فإلى 210 ونحو ذلك. ومسلم ولد سنة 204، والذين ماتوا في سنة 210 أو 211 مسلم ما أدركهم، إذ لم يكن قد طلب العلم إذ ذاك. لكن لما تأخرت وفاة شيبان ابن فروخ إلى سنة 235 مسلم أدركه وروى عنه، والعلو علو السند له مكان عند المحدثين، ولذلك حرص على أن يروي عنه في هذا الموطن. قال حدثنا شيبان بن فروخ، وعرفنا أنه كما قال ابن أبي حاتم من روى عنه إنما احتاج الناس إلى روايته فرووا عنه. قال حدثنا سليمان بن المغيرة، وسليمان بن المغيرة أيضا سبقت ترجمته، وهو سليمان بن المغيرة القيسي مولاهم البصري أبو سعيد. قال عنه الحافظ والإمام يحيى بن معين قال إنه ثقة ثقة من الطبقة السابعة، والطبقة السابعة تمثل طبقة صغار أتباع التابعين. أخرج له البخاري مقرونا وتعليقا. مات سنة 165 وروى له الجميع. فإذا رأينا أن سليمان بن المغيرة توفي سنة 165 وشيبان بن فروخ توفي سنة 235، لو حسبنا المدة بين وفاتيهما لعرفنا يعني مدى علو هذا السند، وهذا من الأسباب التي حملت الإمام مسلم على رواية هذا الحديث، لكن أورده في المتابعات ولم يصدر به الباب، مع أن تصدير الباب له مبرره، له ما يبرره. قال ثم حول الإمام مسلم السند ليسوق الحديث من طريق أخرى. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قرن بينهما كما هي عادته. ومحمد بن المثنى هو ابن عبيد العنزي البصري، ثقة هو وبندار محمد بن بشار كان كفر سيرهان، وتوفي في سنة واحدة وهي سنة 252، وروى لهم الجميع. وابن بشار هو محمد بن بشار العبدي، أيضا ثقة، كلاهما يروي عن محمد بن جعفر، وقد مرت بنا ترجمته أيضا كثيرا، وهو من الطبقة التاسعة، إلا أن فيه غفلة، لكنه كان من أثبت الناس في شعبة. وروايته هنا عن شعبة، فحديثه يعد من أوثق أوثق الطرق والروايات. قال حدثنا شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج ابن الورد العتكي. شعبة ابن الحجاج من الطبقة السابعة، مات سنة 60 و100، ويعد من أشهر الرواة، حتى قال فيه سفيان بن سعيد الثوري هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال وعن الحديث في البصرة أو في العراق عموما، وروى له الجميع، وما سنة 160 من الهجرة. نلاحظ هنا كم عدد الرواة ما بين الإمام مسلم إلى شعبة، نجدهم طبقتين، لأن محمد بن المثنى وابن بشار يمثلون طبقة، ومحمد بن جعفر يمثل طبقة، وشعبة يمثل الطبقة الثالثة، في حين أن السند الذي قبل شيبان بن فروخ وسليمان بن المغيرة يساوي شعبة، يعني هو في طبقة الشعبة، فهنا السند عاليا بدرجة. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، والمراد به إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي الذي مر بنا كثيرا، وأنه ثقة ثبت، وأنه إمام مجتهد قرين الإمام أحمد، لكنه من الطبقة العاشرة، مات سنة 38 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء ابن ماجة. يقول أخبرنا وهب بن جرير، ووهب بن جرير هو ابن حازم أبو عبد الله الأزدي البصري، قال ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 6 و200 من الهجرة، وروى له الجميع. وهب يروي هذا الحديث عن أبيه، قال حدثنا أبي، وأبوه هو جرير بن حازم ابن زيد بن عبد الله، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.